Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahabatihi ecmain. Amma ba'd. Lazilna ma'a mevdu'il mutevatir. وهذا الموضوع يحتاج إلى التطرق إلى جملة من المسائل، وأنا أردت أن أستغل هذا الدرس لترتيبها وللحديث عنها، ولكن لم أجد فرصة كافية لترتيب الموضوع، فلذلك سأكتفي في هذا الدرس بمسألتين. المسألة الأولى التعليق على مجمل ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا التقسيم. المسألة الثانية بيان أن هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر هذه مسألة أصولية بحتة ولا علاقة لها بعلم مصطلح الحديث، لا علاقة لها البتة. يبقى السؤال، من أنت حتى تقول أن المسألة لا علاقة لها بمصطلح الحديث مع تطرق أمثال الحافظ ابن حجر إلى هذه المسألة في بداية كتاب ألف في مصطلح الحديث؟ هذا السؤال فعلا سؤال محرج، وسيكون محرجا بالنسبة لي أكثر لضآلة ما عندي من المساهمة في هذا الباب، ولكن هذا كله لا يمنع أن أقول وأصرح أن الحافظ ابن حجر لو لم يؤلف هذا الكتاب بسبب هذه المسألة كان أحسن له. وجود هذه المسألة خطورتها قد لا يتلمسه ولا يستشعر به من لم يرى استغلال المبتدع لهذا التقسيم. يكفي لبيان فداحة خطر هذه المسألة أن الأحاديث كلها أخبار آحاد حسب هذا التقسيم. أما ما ذكره الحافظ ابن حجر من إمكانية وجود المتواتر فهو نفسه ليس جازما بذلك، هذا أولا. ثانيا، هو مضطرب في عرض هذه المسألة، لأنه أولا ذكر أن هذا ليس من مباحث الإسناد، وأنه لا يشترط في رواة المتواتر شيء مما يشترطه المحدثون في رواة الأخبار من الصدق والأمانة والعدالة والضبط وغيره، بل ذكر أن العلم بالمتواتر لا يختص به عالم أبدا، العلم به يحصل للعالم وللعامي على حد سواء، ولذلك ذكر أن العلم به ضروري وليس كسبيا. لماذا؟ لأن العلم الضروري لا يحتاج إلى ترتيب الأدلة، ولا يحتاج إلى فحص ونظر، ولا يحتاج إلى اكتساب علوم لأهلية هذا الفحص، لا يحتاج. إنما يحصل لك حصولا لا يمكنك الدفر، حسب ما ذكره الحافظ ابن حجر. وبالتالي هو من باب العلم الذي يحصل به بالمتواتر من باب الكيفيات النفسانية التي تحصل لأحدنا من فرح أو غضب أو شيء ليس له يد في ذلك. ذكر هذا، ثم ذكر لما جاء إلى إثبات المتواتر وجاء إلى الرد على من يقول بعزة وجوده وبندرته كما هو رأي ابن الصلاح، وعلى من يقول بعدم وجوده كما هو رأي ابن حبان وغيره، لما جاء في إلى الرد عليهم قال من أدلة وجود المتواتر هذه الكتب المسندة، الكتب المسندة الثابتة ثبوتا لا شك فيها، هذه الكتب بأسانيدها الكثيرة لو ننظر فيها سنجد شيئا كثيرا من المتواتر. وهذا في الحقيقة اضطراب غريب. لماذا؟ لأن النظر في هذه الأسانيد سيختص به المحدث، والنظر في هذه الأسانيد يحتاج إلى فحصها وتمييز من هو أهل ممن ليس بأهل فيها، وهذا هو العلم النظري. وبالتالي أنت ادعيت أن العلم بالمتواتر ضروري، ولما جئت إلى إثباته لجأت إلى ما لا يمكن إلا بالعلم النظري. ناهيك من الشروط الأخرى التي ذكرها الحافظ ابن حجر والتي لا وجود لها في كتب مصطلح الحديث باعترافه هو أن هذا التقسيم ليس من مباحث الإسناد، وباعتراف فحول الأئمة الذين جاءوا بعد الخطيب. وقد سبق أن ذكرت أن أول من ذكر، وهذا ذكره الحافظ ابن الصلاح أيضا في كلامه الذي ذكرناه أو ذكره، أن أول من نقل هذا التقسيم وأقحمه في كتب مصطلح الحديث هو الخطيب البغدادي، وكلامه يشهر أنه ليس من صناعة المحدثين وإنما أخذه من أصول الفقه. الذين جاءوا بعد الحافظ ابن حجر كابن الحنبلي الحنفي وغيره في قفو الأثر وغيره قلدوه تقليدا أعمى في ذكر هذا. لذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر خطير جدا. أما ما حاول به في الحكم أن أخبار الآحاد ليست كلها مفيدة للظن بل كثير منها تفيد اليقين بقرائن، هذا لا يجدي شيئا بعد الاستسلام لأصل التقسيم، بعد أن تتفق مع المعتزلي مع المبتدع في أصل التقسيم سيكون هو الذي كلمته هي العليا في تطبيق هذا التقسيم. للأسف كثير من أهل السنة أو بعض أهل السنة يحسن الظن بما يجده عند المبتدع فيوافقهم في التأصيل ويخالفهم في التطبيق، لا يجوز هذا. على أي أساس وافقته على أصل التقسيم؟ ولذلك جزم بعض الأئمة منهم أبو المظفر السمعاني أن هذا التقسيم من مخترعات المعتزلة، وكلامه نقله. أنا أريد أن تركز معي لأن أنا مهتم بهذه المسألة، فأرجو من الإخوة التركيز معي أو ننشغل بشيء آخر. كلام الحافظ أبي المظفر السمراني ذكره تلميذه الأصبهاني في كتاب الحجة، وذكر فيه أن هذا التقسيم مما اخترعه المعتزلة، وذكر أيضا أن هدف اختراع المعتزلة لهذا التقسيم هو رد الأخبار كلها، رد الأخبار كلها. وهذا الرد واضح بالنظر إلى رأي المتكلمين في المتواتر. هل هناك متواتر عند المتكلمين؟ لا، أنا نقول أحاديث الحوض وأحاديث المسح على الخفين وأحاديث الرؤية، كثير من أحاديث الصفات، أحاديث رفع اليدين، نحن نقول أنها متواترة، والمحدثون يقولون أنها متواترة، المعتزلة يقولون لا شيء منها متواتر، بل الأشاعرة يقولون لا شيء منها متواتر، فكيف تحجهم؟ يقول أبو المظفر السمراني، يقول كلامه طويل، يعني منه يقول: ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار. فنقول وبالله التوفيق، إن الخبر إذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسندوه خلفه من سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار. وانظر إلى رأيه في من تأثر بهم في هذا، ودقق معه حتى تعذرني في هذا. وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. بعد هذا نلقي نظرة سريعة على الفرق بين المتواتر عند الوصوليين والمتواتر على القول بوجوده بالنظر إلى صفات الرجال عند المحدثين. عند المحدثين ما رواه جمع كثير عن مثلهم وأفاد العلم بعد النظر والبحث في أحوال رواته. حتى هذا ليس دقيقا، جمع كثير عندهم الاعتبار عندهم لصفات المخبرين وليس للعدد، العدد قد يكون سببا وقد لا يكون. عند الوصوليين ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وكان مستندهم الحس. هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر هنا أصولي أكثر من الوصوليين، لأن كثيرا من الوصوليين يشترطون العدالة، أما الحافظ بن حجر هنا يقول لا يشترط تلميذه أو تلميذ تلاميذه السيوطي في تدريب الراوي، يقول لا يشترط فيهم أصلا الإسلام، فكيف ببقية بالنسبة لرواته عند المحدثين يشترط فيهم العدالة والضبط، عند الأصوليين لا تشترط عدالتهم بل لا يشترط إسلامهم. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، بعضه صرح به وبعضه لم يصرح به. أمثلته عند المحدثين أمثلته كثيرة، منها أحاديث الرؤية والحوض والشفاعة. عند الأصوليين لا يوجد له أمثلة في السنة، هم يصرحون بذلك. إفادته عند المحدثين يفيد العلم النظري، أي يحصل القطر به بعد البحث والتفتيش مع قرائن في الراوي والمروي. عند الأصوليين يفيد العلم الضروري، أي يحصل القطر به دون بحث أو تفتيش، يحصل العلم به. عند المحدثين لا يحصل العلم به إلا لمن فيه أهلية النظر. عند الأصوليين يحصل العلم به لكل سامع، أي يستوي في العلم به العام والعالم. صلته بمباحث الإسناد، عند المحدثين من مباحث علم الإسناد يعني هذا، لأنه يلزم فيه البحث والتحقق من شروط القبول ليعمل به أو يترك. عند الأصوليين ليس من مباحث علم الإسناد، بل يجب العمل به من غير بحث، ولذلك لم يفرده ابن الصلاح في مقدمته، إنما أشار له في مبحث الحديث المشهور. بعد هذه المقارنة، أين ما ذكره الحافظ ابن حجر؟ هل هو هل هو هنا محدث أو أصولي؟ أصولي. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أريد أن أبينها وسأنهي بها حديثي اليوم، ولا زال الحديث عن المتواتر، ونسأل الله أن يوفقني لترتيب المباحث لأنه يحتاج إلى وقت، وبإذن الله في الدرس القادم أكون قد رتبت. أتحدث عن تأثر علم السنة بالعلوم الدخيلة، تأثر علم السنة أو علوم السنة أو علوم الحديث أو مصطلح الحديث بالعلوم الدخيلة. وعلى رأس هذه العلوم الدخيلة العلوم التي تسمى العلوم العقلية. هذه العلوم التي تسمى العلوم العقلية أثرت في بعض المحدثين وأثرت في المباحث التي ذكروها في مصطلح الحديث، وكان تأثرهم بالعلوم الدخيلة هذا التأثر مر بمرحلتين. المرحلة الأولى تأثر مباشر، والمرحلة الثانية تأثر عن طريق وسيط وهو علم أصول الفقه. المرحلة الأولى بدأت مع نهاية القرن الثالث. كما تعرفون علم الكلام هو رأس العلوم العقلية المأخوذة عن الفلاسفة، والمتكلمون قد برزوا في بداية القرن الثاني، مع ذلك لم يتأثر بهم أحد من المحدثين، ولم يتأثر بهم أيضا أحد من المصنفين من أهل السنة لأمرين. الأمر الأول قوة علوم السنة في ذلك الوقت، لأن الأئمة هم جهابذة أباقرة جبال في ذلك الوقت القرن الثاني. نفس الشيء استمر في القرن الثالث إلى نهاية القرن الثالث، علوم السنة قوية وأئمتها جبال لم يتأثروا بشيء من طرهات المتكلمين، وبالتالي لن نجد لعلومهم أثرا في مؤلفات تلك الفترة. مثلا لن نجد محدثا وقع في التأويل في تلك الفترة. تأويل المتكلمين، لن نجد محدثا استحسن طريقتهم ومنهجهم. هذا السبب الأول، قوة علوم السنة في ذلك الوقت. السبب الثاني، التمايز الواضح والتنافر الواضح بين العلمين. علوم تسمى علوم العلوم العقلية، وعلوم هي علوم السنة. هذا التمايز بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى المصادر. هذه قال الحكيم وقال الفلسفي وقال أرسطو، وهذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر. هذا المبدأ. أيضا بالنظر إلى أحوال صاحبها. هذا العلم إمامه النظام والعلام، أحيانا يصلون وأحيانا ما يصلون، معروفون عند العوام بثقافتهم الدخيلة وسمعتهم أي وسمعتهم سيئة جدا عند العوام، مثل الكتاب المستشرقين والمستغربين الموجودين الآن، والذين يشرقون ويغربون في علوم الإسلام، ويكتبون ويقحمون أنفسهم مع المحدثين ومع الفقهاء ومع الأئمة. فهذه حالهم، فهم معروفون بالنظر إلى المصادر وبالنظر إلى حال أئمتهم. هنا هذا الصنف، وهنا الإمام البخاري وشيخه الإمام أحمد وشيخه الشافعي والتلميذ البخاري ابن خزيمة. التنافر واضح، ولذلك لم تجد شخصا يدرس عند العلاف ثم يذهب إلى البخاري، لن تجد، أو إلى الإمام أحمد لأنه وفاته قريب من، لن تجد. هذه دنيا وهذه دنيا. استمر هذا إلى نهاية القرن الثالث، مع بداية القرن الرابع دب الضعف في هذين العاملين السببين، دب الضعف فيهما كليهما. والسبب في ذلك أن الاشتغال بعلوم السنة لم يعد كما كان. بعض الناس أو كثير من الناس انشغلوا أو انصرفوا إلى العلوم الدخيلة، فلم يكونوا أقوياء في السنة وعلومها، ومن السهل اختراقهم، بسهل جدا. السبب الثاني، الحاجز القوي والتنافر الواضح بدأ يذوب. لماذا بدأ يذوب؟ لماذا؟ مع وجود المعتزلة وهجمتهم الشرسة على السنة، انبرى للدفاع عن السنة ناس لم يتسلحوا بعلم السنة كما ينبغي، وهم الكلابية. وكما قلت، علماء السنة ليسوا بتلك القوة التي كانوا عليها في القرن الثاني والثالث. كثير منهم أن يهتم بالسنة كما ينبغي، فصار ضعيفا، لم يعد كما كان. وبالتالي استحسن أن يكون ابن كلاب وغيره، طبعا ابن كلاب في متقدم، هو في زمن الإمام أحمد، تلاميذه أو تلاميذهم، استحسن أن يكونوا هم المبرزين في الدفاع عن السنة. وجدوا مثلا أن الباقلاني له كلام جميل في الرد على المعتزلة، وجدوا أن تلاميذه شيوخه تلاميذ الأشعري لهم كلام جيد في الرد على المعتزلة، فرأوا أنهم فعلا أهل لذلك، وبالتالي تمكن هؤلاء المتكلمون من اختراق صف المحدثين. فنجد مثلا أمثال البيهقي، ونجد أمثال الخطابي رحمه الله، ونجد حتى أمثال ابن حبان رحمه الله، نجدهم يقعون في شيء من التأويل، ونجدهم يثنون على بعض المتكلمين. لماذا؟ لأنهم رأوا أنهم يدافعون عن السنة. نفس الذي حصل، نفس الشيء حصل في زمن الإمام أحمد. ابن كلاب برز كمدافع عن السنة في زمن الإمام أحمد. الحارث المحاسبي برز كمدافع عن السنة في زمن الإمام أحمد، وله ردود كثيرة جدا وعنيفة على المعتزلة. مع ذلك الإمام أحمد حذر عنه، والشخص الذي يحذر عنه الإمام أحمد لا تقوم له قائمة. وهذا بفضل الله عز وجل وبفضل التمايز الصفوف. نفس الشيء حصل عند المتأخرين، فبرز هؤلاء كمدافعين عن السنة، وبالتالي كانت السنة نهبا لهؤلاء وصيدا سهلا لهؤلاء، وعن طريقهم بدأ المحدثون يأخذون أفكارهم ويوطنونها في علوم السنة. واضح؟ هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي أخطر، لو استمرت هذه المرحلة هكذا لم يكن ضررها سيزيد، وكنا نفترض أنه يمكن أن يسيطر عليه قبل استفحاله، كان يمكن، ولكن استجد شيء أخطر من هذا، وهذا الذي زاد من هذه البلية. ما هو هذا الشيء؟ علم أصول الفقه. ضرر علم أصول الفقه على علوم السنة هذا الذي نجنيه الآن. نحن الآن نقرأ كتابا للحافظ ابن حجر ونراه يمثل الأصوليين أكثر من الأصوليين. كثير من الأصوليين ذكروا أن العدد لا بد فيه من العدالة، وكما ترون أن هذا الرأي قد رده الحافظ ابن حجر بعنف، حتى لم يتقبل أن يكون العلم النظري بالمتواتر نظريا أبدا. تأسس علم أصول الفقه على يدي الإمام الشافعي، وهو إمام السنة على الإطلاق في وقته، لا يفوقه في ذلك أحد على الإطلاق، في دفاعه عن السنة وفي كونه عالما يجمع بين علم السنة وعلم الحديث وعند علم الفقه واللغة. شخص موصول ألف كتابه الرسالة، وضمن كتابه الرسالة الدفاع عن السنة، ثم بعدما وذكر فيه أهمية تعلم اللغة العربية. لماذا؟ لأنها هي السبيل لتعلم الكتاب والسنة. بعد الإمام الشافعي، إذا استثنينا ابن سريج الذي هو يلقب بالشافعي الثاني، بعد ذلك جاء الناس وهم منتسبون إلى الشافعي وألفوا كتبا في الأصول هي العمدة إلى الآن. بالنسبة لكتب الأصول التي هي الأصول، كتب أصول الفقه التي هي الأصول، التقريب والإرشاد للباقلاني توفي سنة 403، وإذا قيل القاضي في أصول الفقه فهو المراد التقريب والإرشاد. وهذا الكتاب طبع منه 3 مجلدات وأكثره مفقود إلى الآن، ولكن الكتاب حفظه الجويني إمام الحرمين بتلخيصه، التلخيص مطبوع في مجلدين، تلخيص التقريب. هذا عن الباقلاني كما تعرفون أحد أئمة الأشاعرة، تلميذ تلاميذ الشافعي. العمد للقاضي عبد الجبار، هذا كان يقال عنه قاضي السنة، وهذا قاضي المعتزلة، قاضي القضاة، القاضي عبد الجبار. هذا مالكي في الفروع وهذا شافعي في الفروع. القاضي عبد الجبار توفي سنة 415 وهو معاصر للباقلاني، وهو الشيخ المعتزل على الإطلاق. يقال أن الباقلاني طلبه للمناظرة ولم يرى القاضي عبد الجبار لم يرى الباقلاني أهلا لأن يناظره، فأرسل إليه أحد تلاميذه، هذا طبعا لجهله ولكبره، وإلا الباقلاني أعلم منه بكثير على ما فيه. الكتاب الأول لأشعري والثاني لمن؟ المعتزلي. الكتاب الذي رتب هذه الكتب أكثر بعد هذين كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، توفي سنة 436 وهو تلميذ القاضي عبد الجبار. لاحظ مسار هذا العلم. الأول أشعري والثاني والثالث من؟ معتزلي. كتاب المعتمد هو كاسمه معتمد في الأصول، كتاب عليه العمدة، سواء كان يعتمد عليه الجميع، ماتريدية، أشاعرة، أما المعتزلة فهو شيخ، وأبو الحسين البصري تلميذ القاضي عبد الجبار. الكتاب الذي يأتي بعدهم البرهان لإمام الحرمين الجويني، توفي سنة 478، البرهان، وهو مطبوع في مجلدين، حققه الدكتور عبد العظيم الديب، وكان متخصصا في الجوين. الكتاب الذي بعده وقد رتب ما قبله، رتب ما كتب قبله، هو كتاب تلميذه الغزالي واسمه المستصفى. هذا الكتاب يعتبر تلخيصا لما كتب قبله. والجديد الذي نجد عند هذا الأشعري أنه بدأ كتابه بالمنطق وجعل المنطق شرطا لفهم هذا العلم. هذا الذي نجده في المستصفى نجده واقعا، ولكنه قبل ذلك كان معروفا، كما يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، علم الأصول لا يكاد يفهمه من لا يفهم علم المنطق. علم المنطق يعتبر الأساس وهذا يعتبر الفرع. وهذا الذي صرح به الغزالي. ما صرح به الغزالي وإن نسب إليه قولا، هذا مذهب المتكلمين عموما. لاحظ أول من ألف في أصول الفقه في أوائل كتابه أشاد بهذه اللغة، اللغة العربية، وذكر عن هذه اللغة أمورا، منها أن علم هذه اللغة كلها يقول هذا لا يكون إلا للأنبياء، وذكر وجوب الاهتمام بهذه اللغة لأنها هي السبيل. ناتي عند الغزالي الذي توفي سنة 505 يشترط علم اليونان ولغة اليونان وأسلوب اليونان لفهم أصول الفقه. نحن من وين إلى وين؟ واضح يا مشايخ؟ بعد الغزالي يأتي كتاب فخر الدين الرازي الذي سماه المحصول. الرازي توفي سنة 506 والمحصول هو الآن بالنظر إلى الكتب المعاصرة هو العمدة بعد ما ألفه إلى الآن، هو العمدة. بعده يأتي الآمدي، والآمدي في طبق التلاميذي كان حنبليا ثم صار شافعيا، وهو أشعري، هو أشعري والرازي أشعري. ألف كتابه الإحكام، وكتابه الإحكام أحسن ترتيبا من كتاب الرازي. إذن أشعري، معتزلي، معتزلي، أشعري، أشعري، أشعري. أين أنت من هؤلاء؟ وأصول الفقه كما ذكرت مرارا فيه ثلاث موضوعات. أصول الفقه الموضوع الأول تحديد الأدلة. تحديد الأدلة، ما هي الأدلة التي تستدل بها في الفقه؟ الموضوع الثاني كيفية فهم هذه الأدلة. الموضوع الثالث من المتأهل أو الأهل لفهم هذه الأدلة. هنا يبحثون عن الإجماع وعن التقليد حتى لا يأتي مقلد ويدعي أنه إذا الموضوع الأول ماذا؟ تحديد الأدلة. والدليل الأول ماذا؟ القرآن. وأول مسألة في القرآن ما هو؟ القرآن، أليس كذلك؟ ستجد أن هؤلاء كلهم من بدايتهم إلى نهايتهم يجزمون بأن الذي أمامنا ليس قرآن. الكتاب المنزل هذا ليس قرآنا إلا مجازا أو بالاشتراك اللفظي. هذه الفائدة الأولى فيما يتعلق بالقرآن، واضح؟ قولا واحدا. نأتي إلى السنة. أول مسألة يذكرونها في السنة تقسيم الأخبار من حيث وصولها إلينا قسمين، متواتر واحد. ابن الصلاح توفي سنة 643 أو كم، وجدنا أن إلى ابن الصلاح المحدثون حاولوا أن يحتفظوا بأصالتهم في ذكر الأنواع، ولذلك ابن الصلاح لما ذكر المتواتر ذكره في المشهور وذكره عرضا، لم يذكره في البداية. ولكن نحن الآن أمام نزهة النظر. البداية هنا مثل البداية هنا. بل ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا سينسب إلى من؟ إلى المحدثين. أكثر من هذا تطرف فيه أكثر من الأصوليين. وإذا رأينا أن الأصوليين قولا واحدا المتواتر يفيد العلم ولا وجود له، والآحاد لا تفيد إلا الظن ولذلك لا يجوز الاحتجاج بها في الاعتقاد، هؤلاء الذين ذكرتم كلهم هنا تعرف لماذا اخترع هذا التقسيم. واضح؟ لذلك أقول حتى ولو ذكره الحافظ ابن حجر، حتى ولو ذكره غيره قبله وبعده، هذا تقسيم أحدثه المبتدع كما ذكر أبو المظفر السمعاني، وكان لهم هدف خاص في ذكره وإنشائه. أقرأ عليكم كلام أحد المعتزلة، أو هو أرخ المعتزلة وهو أصلا معتزلي، يقول: لم أحصل عليه. هو كلام للدكتور زهدي جار الله، له كتاب اسمه المعتزلة، ذكر فيه أن هذا التقسيم اخترعه المعتزلة لرد السنة. الدكتور زهدي جار الله ذكر في كتابه أن هذا التقسيم اخترعه المعتزلة لرد السنة. لذلك كل هذه العوامل لا تضرب بقضية واحدة أن الحافظ ابن حجر ذكر وأنت ليش. نعم، الحافظ ابن حجر ليس معصوما، والحافظ ابن حجر هو ممن تأثر بهم في هذه المسألة، ولذلك اضطرب اضطرابا لا يعد من أمثاله. الحافظ ابن حجر من 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 الجبار الكبار ومن الأئمة. شوف كيف اضطرب في هذه المسألة، لماذا؟ لأن المسألة ليست له، هو غريب في سوق المتكلمين هنا، ويحاول أن يدافع عن القضية أكثر منهم فلذلك حتى ولو ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، هذه المسألة ليست مسألة تتعلق بعلم مصطلح الحديث، إنما هي مندسة أو مدسوسة في كتب مصطلح الحديث، ولا بد أن نكون جريئين في هذه المسألة. تقسيم يلغي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا كرامة له، ولا كرامة أيضا لمن اخترعه أبدا مبتدعا. فلا يهولنكم ما قد تسمعون أن الحافظ ابن حجر وفلان، لا لا لا، نحن أمام الدفاع عن السنة، والحافظ ابن حجر ممن دافع عن السنة، ولكن أخطأ في هذه المسألة وتأثر فيها بالأصوليين، ومع تأثره سنجد كيف يحاول أن يلملم المسألة بمحاولة القول بأن أخبار الآحاد أيضا تفيد اليقين بكيت وكيت، سنجد فيما سيأتي. ولكن هذا كله لا يجدي بعد أن أسلست قيادك للمعتزلة. المعتزلي الذي اخترع هذا التقسيم وهو صاحب هذا التقسيم وأنت وافقته سيقول لك: لمن هذا التقسيم؟ لي. لماذا تتحكم في فروعه؟ إما أنت لابد أن تنكر هذه المسألة، أو تكون طيرا لي، مطواعا لي كما أقول. كيف التقسيم لي وتتحكم في بعض الجزئيات؟ ها؟ هذا الذي أردت أن أقول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضعيفا عند شخص، متواترا عند شخص، مشهورا عند شخص، واضح؟ وبإذن الله نعلق أو نلخص ما بعض ما يرد به على الحافظ وغيره من الأصوليين في هذه القضية، نلخصها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.